كل سنة وانتم طيبين. النهاردة أحد التجربة، إحنا بنعتبر كل يوم حد في الصيام هو احتفال ودرجة بنصعد عليها في الصيام. النهاردة السيد الكيسة اختارت أن يكون القراءة بتتكلم عن التجربة اللي السيد المسيح سمح للشيطان أنه هو يجربه بيها، رغم ان هو كان يقدر يمنع الشيطان ان هو يجربه، لكن اراد ان يعلمنا انه كل انسان معرض للتجربة وكل انسان قادر على ان ينتصر فيها اذا تمسك بالله في التجربة وتمسك بايمانه. الله لا يتركه. طبعا في مفهوم منتشر عندنا انه التجربة يبقى سببها شر الإنسان عمله، وفي الحقيقة المفهوم ده مفهوم قديم، ده المفهوم اليهودي. اليهودي كان بيعتبر أي لعنة أي شر في حياة الإنسان هو عقاب من الله نتيجة شر الإنسان ده عمله، لكن في الحقيقة مش ده السبب الوحيد للتجربة، وإن كان ده أحد الأسباب التجربة اللي هو الشر، زي ما داود النبي لما عمل الخطية بتاعته أو الخطيتين اللي هو عملهم ربنا عاقبه وقال له السيف لن يترك بيتك، وفعلا فضل طول حياته داود النبي نادم ويعاقب على هذه الخطية الصعبة اللي هو عملها، واتقتل 4 من أبنائه في حياته. ولذلك دي بيبقى أحد أسباب التجربة اللي هي العقاب نتيجة الشر الذي صنعه الإنسان. ولذلك يقول كده في سفر الرؤيا عن النفس الخاطئة: ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيق عظيمة إذ كانوا لا يتوبون عن أعمالهم. إذا كان الإنسان هيستمر في الشر فالتجربة هتجيله لأنه ابتعد عن مصدر السلام والفرح الحقيقي في حياته. طيب هل في أسباب أخرى للتجربة؟ في التجربة ممكن تكون امتحان لإيمان الإنسان، اختبار لي. أبونا إبراهيم في مرحلة في حياته بعد ما جاب إسحاق، وهو جاب إسحاق وهو عنده 100 سنة، كان كبير فكان ابن الشيخوخة، وبالتالي كان مهتم جدا بإسحاق لدرجة أنه هو أحبه ونسي الله بشكل جزئي، فالله دخله في هذه التجربة وطلب منه أنه يعطي له إسحاق ذبيحة، ونجح أبونا إبراهيم في هذه التجربة اللي كانت صعبة بالنسبة له، ولذلك حلف الله له بنفس ذاته إنه هو هيجعل نسله مثل نجوم السماء وكرمل البحر. فدي كانت تجربة، مش تجربة لأنه إبراهيم أبونا إبراهيم شخصية عملت شرور، وإنما لتزكيتها عشان ربنا يظهر مدى إيمان هذه الشخصية العظيمة، فلم تكن التجربة نتيجة شر عمل الإنسان. ممكن تكون التجربة بسبب حسد الشيطان، ودي اللي عمله مع أبونا أيوب. أبونا أيوب ذهب ولاح لربنا وقال له هو أيوب بيعمل كل البر ده لأنه هو كويس؟ لا، ده أنت محافظ عليه، اديني فرصة عشان أجربه وأنا هوري لك أيوب ده هيجدف إزاي على اسمك القدوس. وفعلا سمح له الله بأن هو يجرب أيوب، فكانت نوع من أنواع حسد الشياطين. بس ناخد بالنا برضو من حاجة، ربنا لما سمح للشيطان أنه يجرب أيوب، الله كان يريد الخير لأيوب لأنه أيوب كان عنده خطية جواه بس هو مش حاسس بيها، اسمها البر الذاتي، إحساس الإنسان بأنه هو بيصنع خير وأنه هو الخير ده بيصنعه بذاته، مش بيدي مجد لله، لا هو مع الوقت أصبح هو مكتفي بذاته، عنده إحساس قوي بهذه الذات. فالله سمح أيضا بهذه التجربة علشان يعالج النقطة دي في أيوب، واللي ظهرت في نهاية حديث أيوب مع أصحابه الثلاثة اللي كان فيهم واحد رابع وسكت وما تكلمش غير في الآخر، اللي هو أليه ابن برخائيل. فالله وإن كان سمح للشيطان نتيجة حسده أن يجرب أيوب، فده كان أيضا لخير أيوب. كان ربنا عاوز ينظف جزئية جوه أيوب، هو كان شايف نفسه أنه أبر من الله، وده عشان كده ربنا عاتب أيوب في نهاية السفر بتاعه وسأله أسئلة كتير عشان تبين أنه لا يا أيوب، أنت نسيت نفسك ونسبت كل الخير ليك ونسبت الشر ليا. واتهم أيوب ربنا بالظلم أثناء حديثه، وإنه ربنا بيستخدم قوته علشان يسحق الإنسان. كل ده كانت مشاعر موجودة بس مش باينة. مين اللي بينها؟ التجربة. التجربة بينت المشاعر دي وعالجت نفسية أيوب ونظفته من هذه المشاعر الشريرة. فالتجربة قد تكون امتحان للإيمان، وقد تكون التجربة حسد من الشيطان، وقد تكون التجربة للتأديب. ربنا ساعات بيأدب أبنائه. يعني إيه يأدب أبنائه؟ يعني يرجعهم عن الطريق قبل ما يروحوا بعيد، يلحقهم بتجربة علشان إيه؟ ما ينسوش نفسهم. يقول كده الأبونا القديس بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك. لا تخر يعني ما تضعفش، إيمانك ما يتهزش. ليه؟ لأنه أي أب لا يؤدب بنين. مين الأب اللي ما بيأدبش أبنائه؟ لا، الأب المحب هو اللي بيأدب. عشان كده قال: إن كنتم بلا تأديب فأنتم نغول لا بنون. نغول يعني إيه؟ مش أولاده. إن كنتم بلا تأديب فأنتم نغول لا بنون. فأي أب لا يؤدب إيه؟ ابنه. فأي ابن لا يؤدبه أبوه. مفيش ابن ما بيأدبوش أبوه، ومفيش أب صالح ما بيأدبش ابنه. طيب، ساعات طرق التأديب بتختلف من إنسان لإنسان. في إنسان قاسي بيحتاج لتجربة جديدة، وفي إنسان قلبه حلو مع أقل حاجة يرجع لنفسه. فقوة التجربة أو عمق التجربة ووقتها هيعتمد على الإنسان، هيستمع سريعا لصوت الله ولا لأ، هيعرف بسرعة ولا لأ. طيب، أيضا قد تكون التجربة مجد للحياة الأبدية، سبب لمجد الحياة الأبدية. يعني إيه؟ يعني يقول كده: إني لا أحسب أن ألام الزمان الحاضر تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. بمقدار ألام الإنسان واحتماله بمقدار المجد اللي هو هياخده بعد كده. عشان كده احنا بنقول إيه؟ بنقول ماري جرجس أمير الشهداء، شمعنا 7 سنين بيتعذب بعذبات مختلفة. شوف قدرته على الاحتمال قد إيه. الأنبا أنطونيوس أب الرهبان 20 سنة لم يرى وجه إنسان. شوفوا قد إيه جاهد جهاد ضد حرب الفكر والذات والشهوة والبطن، سنين طويلة. قد إيه جاهد واحتمل، قد إيه صبر، كام حرب من الشياطين كانت عليه. فبمقدار احتمال الإنسان للتجربة بمقدار المجد اللي هو بياخده في الحياة الأبدية. فما بنعتبرش التجربة نوع من أنواع الشر، خصوصا للناس اللي هم ليهم علاقة حلوة بربنا. بالعكس، يقول لك: لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي. ليه بيقول كده؟ لأنه مهما كانت التجربة هي ليها وقت، ممكن يكون الوقت ده هو عمر الإنسان على الأرض أو جزء من هذا العمر طبعا. فده لما يقاس بالحياة الأبدية لا شيء، عندما نتكلم عن حاجة ليها وقت بحاجة أبدية infinity لا نهائية، فالمقارنة ما بينهم خلاص يبقى الحاجة اللي هي ليها وقت دي ملهاش، ما نقدرش نقارنها بحاجة أبدية. عشان كده قال خف ضيقتنا الوقتية، مهما كانت تقيلة تعتبر خف ضيقتنا الوقتية، تعتبر خفيفة بالنسبة للمجد الحياة الأبدية، وتعتبر وقتية بالنسبة للأبدية اللي ملهاش أساسا نهاية. لك عشان كده كل ما هي ماشي تكون بتحتملها بتنشئ لنا ايه؟ ثقل مجد أبدي. طيب في حاجة كمان، في ايه هي؟ في التجربة الإنسان يرى الله. يعني ايه يرى الله؟ يختبره، يعرفه أكتر. في التجربة الإنسان بيعرف قوة ربنا بوضوح، في التجربة الإنسان بيعرف محبة ربنا، في التجربة الإنسان بيعرف حكمة الله. فالتجربة طول ما الإنسان بعيد عن التجربة يبقى اختباره، اختباراته بالله قليلة. إمتى الإنسان بيصرخ من قلبه في التجربة؟ إمتى الإنسان بينسى شهواته، بينسى ذاته وكبرياءه في التجربة؟ فبتبدأ يبقى ليه علاقة قوية فعلا بربنا في التجربة. واللي بيحضر القداسة على طول ويقول لك لا ألحق أعترف التجربة. في ناس تبقى كويسة كويسة بس التجربة تخليها لا أعمق وتعرف ربنا أكتر، زي أبونا أيوب في نهاية التجربة بتاعته. يعني هو أول ما تجرب طول التجربة كان متضايق من ربنا وبيعتب على الله، وشايف ان هو ظلمه، وشايف ان هو قاسي، وشايف ان هو بيستخدم قوته عشان يسحق الناس الضعيفة البارة الكويسة. لكن في نهاية التجربة قال ايه؟ بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي. يا ده انت عشت حياة بارة وحلوة، بعد التجربة بتقول بسمع الأذن سمعت عنك، يعني التجربة خليتك تشوف ربنا بوضوح، تختبره، تعرفه معرفة حقيقية. قبل التجربة أعرفه بس ما كنتش أعرفه بالشكل ده، أنا عرفت فعلا حكمته وعظمته وقوته وقد إيه هو بيحبني في التجربة أو بعد ما انتهت التجربة. الإنسان البار أو الإنسان اللي هو بيحب ربنا فعلا، مش هنقول كلمة بار، الإنسان اللي بيحب ربنا اللي عنده محبة ربنا ولو ضعيفة، بعد ما تنتهي التجربة بيخرج منها أكثر اقترابا من الله وأكثر إيمانا بالله. في أحد الشخصيات الحلوة خالص اللي تعرضت لتجربة معينة، كان أحد قرايبها يعني تعب تعب شديد وطلبت من ربنا شهور إنه ربنا يرفع عنها التجربة دي، لكن في النهاية الشخص ده يعني اتنيح، ربنا اختاره وراح السماء. فجت تقول أنا زعلت صحيح إنه الشخص راح السماء، بس طول الفترة اللي أنا كنت فيها في هذه التجربة كنت شايفة يد الله بوضوح معايا، ما فيش حاجة احتجت لها، ما كنت دايما أول ما احتاج لأي فلوس ألاقيها، ما فيش ساعة جات لي وما عرفش جات لي منين، ألاقي واحد قريب من بعيد سأل عليا وبعت لي حاجة، ألاقي واحد بيتصل في التليفون وبيقول لي طب أجيب لك الحاجة الفلانية وتبقى هي الحاجة اللي أنا عاوزاها. على مدار شهور اختبرت عمل الله في حياة الإنسان. صحيح الشخص راح للسماء وإحنا ما بنعتبرش ده في المسيح عقاب، إحنا بنعتبره ده نوع من أنواع المكافأة، لكن في النهاية أنا عرفت قد إيه ربنا حكيم، قد إيه ربنا محب، قد إيه ربنا قوي. فالتجربة الإنسان لما يحتملها بيخرج منها أكثر قرباً لله. عشان كده يقول لك كده ايه؟ لان الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة بلا ندامة، اما حزن العالم فينشئ ايه؟ موتا. لما التجربة بيجي للانسان والانسان ده يخضع فيها ويبدأ يصلي ويبدأ يتوب ويرجع لربنا ويعرفه كويس، يبقى التجربة دي سبب في ايه؟ سبب في انه الانسان ده بقى ايه؟ ليه علاقة بربنا اكتر. ولذلك لما نروح ناخد بركة نقول إيه؟ ناخد بركة من الشيوخ الكبار. أبونا فلاني ده راهب بقاله 50 سنة، وأبونا ده بقاله 55 سنة. 50 سنة في علاقة مع الله، في احتمال، يبقى ده بركة كبيرة طبعا بالتأكيد. فالتجربة بتبقى سبب من أسباب البركة للإنسان، وسبب من أسباب الرجوع إلى الله، وسبب من أسباب عدم هلاك الإنسان. بولس الرسول الكارز العظيم تعرض لتجربة، وكان عنده مرض أعطيت شوكة في الجسد، وطلب بدموع أن ربنا يرفعها عنه، وربنا ما رفعهاش، على الرغم أنه المناديل اللي كانت بتاعته اللي كان بيمسح بيها جروحه كانت بتشفي الناس، لكن هو نفسه ربنا سمح له بالمرض. طب ليه يا رب سمحت له بالمرض؟ قال له لا تكفيك ايه، لأن نعمتي في الضعف تكمل، كفاية اللي انت فيه. طب يعني ايه يا رب؟ انا لو سبتك بلا تجربة الذات هتبتلعك، الكبرياء هيخليك تنسيك نفسك وتبتعد عن الله. ده انا بولس الكارز العظيم، بس انسان تحت الضعف. انا بحفظك عن طريق التجربة، التجربة اللي انا اديتها لك بتحافظ عليك، بتخليك تصرخ، بتخليك ما تنساش نفسك. مش حاجة سهلة انك انت تشفي آلاف الناس. ده في مدينة أفسس عمل معجزات وقضى على السحرة، لدرجة انه كل السحرة قدموا الكتب حسبوا أسمانها فوجدوها تساوي 50,000 من الفضة. تخيلوا بقى كمية كتب السحر اللي قدر القديس بولس الرسول انه هو تتحرق ويقضي على السحر في هذه المدينة الوثنية الصعبة. طب عمل معجزات شكلها ايه؟ السحرة دول ما كانوش حاجة سهلة كده، مش زي الناس دلوقتي اللي هم ينصبوا على الناس، لا، ده باسم الصليب كانوا يعني لهم علاقة صعبة بالشيطان، وكانوا بيعملوا أعمال خارقة، مش زي ما احنا متخيلين بينصبوا على الناس. يعني القديس بولس الرسول لازم يكون عمل أعمال مهولة عظيمة. طب لما يشوف الإنسان هو بيعمل كده، الإنسان لما يشوف نفسه هو بيقدر يعمل كده، في لحظة من اللحظات مش الكبرياء ممكن ينسيه شوية؟ مش ممكن الذات تسقطه وينسى الله ولو للحظات؟ لكن التجربة بتخليه دايما يصرخ، الألم في جسده بيخليه يقول يا رب من قلبه. عشان كده قال له تكفيك قوتي لأن نعمتي في الضعف إيه؟ تكمل. انت كده هتوصل السماء، بدون التجربة ممكن تسقط. نعتبر كل تجربة هي للخير، نعتبر كل تجربة هي وسيلة بنقرب بيها أكتر إلى الله، ما نعتبرهاش أبدا شر، بالعكس التجربة ثقة المجد أبدي للإنسان. التجربة الإنسان بيعرف فيها ربنا أكتر. ربنا يبارك في حياتكم ويملاكم بالنعمة ويعود عليكم هذه الأيام بخير.